أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. السلام عليكم إخواني الأعزاء، أخواتي الكريمات ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه، ووصلنا إلى المقطع الذي يستعرض فيه الإمام عليه السلام أحد الأدلة على التوحيد ونفي الشريك لله تعالى، ثم يبين ما ينبغي للإنسان الذي يتوصل إلى هذه النتيجة ما ينبغي أن يفعله في ملاحظته لعظمة وسلطنة الله تعالى. وفي هذه المطالب بعض الأمور العقلية تحتاج إلى الانتباه والتركيز عليها. فيقول عليه السلام: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت أثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه. ذكرنا شيئا من الشرح لهذا المقطع، ونعيد هذا الشرح بصورة موجزة، ثم نعقبه ببقية المقطع من هذه الوصية الخاصة. الإمام عليه السلام يتحدث عن أحد أدلة التوحيد والحجة على الخالق والصانع الواحد، ثم ما ينبغي للذي يتوصل إلى هذا الاعتقاد أن يفعله في ملاحظته وقياسه لنفسه وطبيعة وجوده تجاه وجود الله تعالى. ويستعرض الإمام عليه السلام الدليل الذي يذكره بثلاثة أمور: أن الشريك إذا كان إلها لابد أن يكون مستجمعا لجميع صفات الألوهية. وهنا يذكر الأمور الثلاثة التي بيّنها الإمام سلام الله عليه في بعض لوازم الألوهية، وهو أن يكون الإله حكيما، ومقتضى الحكمة هنا أن يعرف بنفسه لخلقه، وأن يدل على صفاته وأفعاله، ويكشف عن تعاليمه ومناهجه في الحياة. وهذا إنما يكون من خلال إرسال رسول من طبيعة البشر. هذا الرسول يعرف الخلق بالصفات والأفعال الإلهية ويعطي الدليل على وجود هذا الإله، بينما الذي نجده من خلال استعراض التأريخ لتأريخ الأمم والأنبياء والرسل أنه لم نجد بالنسبة إلى الرسل الذين أثبتوا رسالتهم وبعثتهم من الله تعالى بالمعجزة أن هؤلاء الأنبياء والرسل بأجمعهم قد دعوا إلى إله واحد وعرفوا هذا الإله الواحد ودلوا عليه من خلال الآيات القرآنية أو الذي وردت في الكتب السماوية، وبينوا ما هي صفات وأفعال هذا الإله. ولم يأتنا حتى حينما نستعرض التاريخ لم يأتنا رسل آخرون لديهم معجزات يثبتون بالمعجزة أنهم مبعوثون من قبل هذا الإله، لم يأتنا رسل آخرون يعرفون بهذا الإله، يدلون على صفاته وأفعاله، يبينون ما هو منهاجه، ما هي أحكامه، ما هي تشريعاته في هذه الحياة. لم يأتنا حينما نستعرض التاريخ لم يأتنا رسل آخرون لديهم معجزات يبينون ما هي صفات وأفعال هذا الإله، ما هو الدليل على وجوده، ما هي آثاره، وبقية الأمور التي هي من لوازم الألوهية. هذا الأمر الأول في هذا الدليل. الأمر الثاني هو أن يلزم أن يكون للإله قدرة وقوة وسلطنة، وهذه القوة والسلطنة لا يمكن لوجودها فقط أن نتبين من خلالها وجود الإله الثاني، بل لابد أن يكون لهذه القوة والسلطنة والقدرة والقوة آثار، وهذه الآثار يتحسسها المخلوق لكي يستدل من خلال وجودها على وجود هذا الإله. بينما نحن لو دققنا النظر في هذا الكون وهذه الموجودات المخلوقة لوجدنا أنها تسير على نظام واحد وقانون واحد، وهذا النظام الواحد والقانون الواحد يرتبط به جميع أجزاء هذا الكون من خلال الانسجام والاتساق بين أصغر ذرات هذا الوجود إلى أعظم ما في هذا الوجود، وبالتالي يدل ذلك على وجود إله واحد. وجود القوة الآن، الإله بما له من قوة وسلطنة وقدرة لا يكفي هذا الوجود، بل لابد أن تنعكس هذه السلطنة وهذه القوة والقدرة من خلال الآثار المحسوسة. الإمام لاحظ في عبارته يدل على ذلك، قال عليه السلام أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، بيناه في الأمر الأول، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه. لابد أن يكون لهذه السلطنة والقوة والقدرة ملك وآثار محسوسة من خلال ما يتحسسه المخلوق الآن الإنسان، من خلال هذه الآثار المحسوسة والظاهرة والمدركة بالحواس من خلالها يستدل على وجود هذا الإله. بينما نحن لو دققنا النظر لوجدنا أن هناك كون موجود، وجود الكون والموجودات لوحدها لا تدل على أن الإله واحد، بل وجود قانون واحد ونظام واحد، والكون لا يحيد عن هذا القانون والنظام الواحد. ونحن حينما ندرس الجغرافيا والتاريخ نجد أنه عبر مئات بل مئات الملايين من السنين أن هناك قانون واحد ونظام واحد، هناك ليل ونهار يتعاقبان، هناك شمس تشرق من المشرق، وهكذا الإنسان بخلقه بقية المخلوقات، هذا الكون الذي يجري على نظام وقانون، وهذا النظام والقانون واحد، وهناك انسجام بين هذه الموجودات، ونجد أن هذا القانون والنظام الواحد ينبسط على أصغر المخلوقات إلى أعظم المخلوقات، وبذلك يستدل على وجود الإله الواحد. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي لابد من أن تكون من لوازم الألوهية أن تنعكس هذه الأفعال والصفات وتظهر على الخلق، مثلا من قبيل الرزق، من قبيل التدبير، الأمور الأخرى، لابد أن هذه الصفات والأفعال تظهر ويمكن أن تدرك من قبل الإنسان لكي يتعرف من خلالها، من خلال هذا الظهور على المخلوقات، صفاته، رحمته، رزقه، تدبيره، مالكيته. لابد أن تكون ظاهرة واضحة منبسطة هذه الأفعال والصفات على المخلوقات، ومن خلالها نستدل على أفعال وصفات هذا الإله. ولكننا لو دققنا النظر كما بينا لم نجد من الأمور الظاهرة التي تدل على وجود إله ثاني. لذلك الإمام عليه السلام من خلال ما ذكره في عبارته، أولا لأتتكم رسله، هذه الرسل أولا تعرف وتعطي الأدلة على هذا، ولابد أن يكون لديها معجز حتى نعرف أنه فعلا هذا مرسل وليس بكاذب. لأتتكم رسله، لم نجد أنه في تاريخ الديانات وفي التاريخ البشري أن هناك رسل آخرون جاءوا إلى البشرية وكانت لديهم معجزات ودلوا وعرفوا بهذا الإله وما هي صفاته وأفعاله، ما هي مناهجه، ما هي أحكامه، تشريعاته، غير ذلك من لوازم الألوهية. بل نجد أنه من خلال استعراض التاريخ والديانات السماوية أن جميع الرسل والأنبياء أجمعوا وأطبقوا على أن هناك إله واحد، والآيات القرآنية واضحة في ذلك. وقال ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، هذا الأمر الثاني في الدليل، أن تكون لهذه السلطنة، هذه القوة، هذه القدرة لها آثار محسوسة مدركة بالحواس، من خلالها نستدل على وجود هذا الإله. ولكننا لم نجد ذلك ولا عرفت أفعاله وصفاته. لابد أن تعرف هذه الأفعال والصفات، لا تدركها بذاتها، ولكن لابد أن يكون لها انعكاس على المخلوقات. هذا الانعكاس يؤدي إلى المعرفة بهذا الإله. ولكننا حينما نستعرض آثار هذه الأفعال والصفات لا نجد إلا دليلا على إله واحد. لذلك الإمام عليه السلام يقول فيما بعد: ولكنه إله واحد فما وصف نفسه. هنا الإمام عليه السلام يبين هنا بعض المطالب المهمة: ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، ولا يزول أبدا ولم يزل، أول قبل الأشياء بلا أولية، وآخر بعد الأشياء بلا نهاية، عظم عن أن تثبت ربوبيته بحاطة قلب أو بصر. فإذا عرفت ذلك، هذا المقطع الآخر، الإمام عليه السلام بعد أن بين هذه الأمور يبين هنا ما يصل إليه من النتيجة، أنه إله واحد كما ذكرنا ذلك من خلال الأدلة، وكما وصف نفسه في الآيات القرآنية. نذكر هنا بعض الآيات القرآنية التي وصف الله تعالى فيها نفسه بالواحدية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ومن جملة الآيات: أن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما. هنا نقطة مهمة، أن الله تعالى الواحد هو الذي أفاض الوجود، أصل الوجود، ثم نحتاج هنا إلى دوام الوجود واستمراره وبقاؤه، تدبير شؤون الموجود. الإمام عليه السلام من خلال الوصف في هذه الآيات القرآنية وما ذكرناه من الآيات القرآنية يبين حتى يصل إلى النتيجة التي ذكرها في المقطع التالي: لا يضاده في ملكه أحد. توحيد في الحاكمية التي فرع من التوحيد الأفعالي، يبين الإمام عليه السلام من خلال الوصف القرآني أن الله تعالى أفاض أصل الوجود على الموجودات، ثم هذا دوام الوجود يحتاج إلى إفاضة، تدبير شؤون الموجود يحتاج إلى مدبر، لابد أن يكون متصفا بهذه الصفة. ونذكر مثال حسي حتى نقرب المعنى العقلي كما يذكره عدد من العلماء في ذلك. الآن يذكرون سابقا مثلا السراج أو القنديل وغير ذلك من مصادر الإنارة التي تعتمد على الوقود في إنارتها. دوام أصل الإنارة من هذا المصدر، إنما لابد أن يكون له مصدر وهو الوقود. دوام هذه الإنارة من خلال استمرار وجود هذا الوقود، انقطاعه يؤدي بالأثر إلى انقطاع الإنارة. كذلك الآن هذه مصادر الإنارة التي نشاهدها، في أصل إنارتها الآن لابد أن يكون هناك مصدر كهربائي. دوام الاتصال بين مصدر الإنارة والمصدر الذي يعطي القدرة على الإنارة، دوام هذا الاتصال تبقى الإنارة، انقطاع هذا الاتصال يؤدي إلى انقطاع الإنارة. كذلك الآن نقرب الصورة، في كل آن مهما كان هذا الآن دقيقا جدا، لابد أن يكون هناك وصل بين هذا الوجود لكل الموجودات والذي أفاض أصل الوجود. فدوام واستمرار الوجود لابد أن يكون من نفس الذي أفاض أصل الوجود، ثم التدبير لشؤون هذا الموجود الآن بكل ما للتدبير من معنى، من دوام وجوده، من الرزق، من الصحة، من العافية، من النظام، من القدرة لدى هذا الموجود على أن يدبر شؤون حياته اللائقة كما أراد الله تعالى منه. هذا الإنسان هناك غرض وغاية من وجوده، الوصول إلى أن يأتي بالأمور الموصلة إلى الغاية لابد أن يكون تدبيرها من الذي أفاض الوجود. كذلك بقية الكائنات، الشمس والقمر والنجوم والأرض والماء والشجر وبقية الموجودات، في أدائها لوظيفتها وما لأجله خلقت، لابد أن يكون هناك مدبر لها بجميع شؤون التدبير. كل ذلك إنما هو ثابت لله تعالى، لذلك تكون المالكية والسلطنة بناء على ذلك، إنما هي تكون لله تعالى وحده كما وصف نفسه في الآيات القرآنية. ويرتب الإمام عليه السلام أنه لا يضاده في ملكه أحد. هنا حينما تكون المالكية لله تعالى وحده، الحاكمية لله تعالى وحده، وبيده جميع الأمور وهو المهيمن على جميع الموجودات والمخلوقات، لا ينازعه لا يعارضه أحد في ملكه كما هو عادة الملوك، بينهما نزاع وتعارض وتنافس. الله تعالى بما أنه هو الذي أفاض أصل الوجود، دوام الوجود، تدبير الوجود، وغير ذلك إنما هو من الإله الواحد، لذلك ليس له مضاد، ليس له منازع، ليس له معارض، ليس له مزاحم في شؤون ملكه، لا يضاده في ملكه أحد. ثم يقول سلام الله عليه: ولا يزول أبدا ولم يزل. هذا التعبير الوارد أن الله تعالى واجب الوجود لذاته، إنما يكون وجوده ربما نقرب المعنى هكذا، وجوده من ذاته، لا أنه يفاض عليه الوجود من غيره، بعكس المخلوقات التي يفاض عليها الوجود من الله تعالى من الغير. ولوازم ذلك أنه لا يزول أبدا، بل هو دائم ولم يزل، ليس له بداية وليس له نهاية. هذا مقتضيات أنه واجب الوجود لذاته، أنه ليس له بداية في وجوده ولا نهاية لوجوده، ولا بد أن يكون كذلك، وإلا أصبح من الممكنات في وجودها. ولا يزول أبدا ولم يزل، أول قبل الأشياء بلا أولية. نلتفت إلى هذا المعنى. مقطع الأول: أول قبل الأشياء، قبل أن نذكر ما بعده: بلا أولية. بما أنه الله تعالى هو الخالق وهو الموجد، وما نراه من آثار خلقه إنما هي موجودات بخلق الله تعالى لها، والخالق يسبق المخلوق، فلذلك هو أول قبل كل الأشياء الموجودة. ولكن قد يطرأ توهم هنا أن هذا المعنى الأولية ربما يتبادر إلى الذهن هي الأولية التي تعرض على الموجودات فهي عارضة، بينما بالنسبة لله تعالى صفات عين ذاته. من أجل دفع هذا التوهم أنه الأول وعارض، وهذا الأول ربما هو الأول الاصطلاحي الذي قد يتبادر إلى الذهن وهو الذي يعرض الآن، كما نلاحظ مثلا هذا هو الذي خلق أولا، هذا هو الذي وجد أولا، هذا هو الذي عرضت عليه بعض الأعراض أولا، قد يؤدي إلى توهم أن هذه الأولية بالمعنى الاصطلاحي المتعارف، وليس كذلك، لأنه حينئذ سيكون عارضا على الذات، وهذا يتنافى مع واجب الوجود. لذلك الإمام عليه السلام يقول: بلا أولية، يريد أن ينفي هذا التوهم، لذلك قال: أول قبل الأشياء، لكونه خالق والخالق له الأولية قبل المخلوق. ثم لكي يدفع هذا التوهم يقول: بلا أولية. وبما أن الأول لابد أن يكون له آخرية، وهو أيضا آخر بعد الأشياء بلا آخرية، فإذا كان الأول له آخرية فله مبدأ ومنتهى، وحينئذ لا يكون واجب الوجود. وإذا كان بمعنى الأول الذي نتصوره فالعدم يسبقه، وإذا كان هو الآخر بعد كل هذه الأشياء الموجودة فيلحقه العدم، وحينئذ يكون من الممكنات، ووجود الله تعالى ليس كذلك. فمن أجل أن يدفع الإمام عليه السلام هذا التوهم قال: أول قبل الأشياء بلا أولية، وآخر بعد الأشياء بلا آخرية. إذا كان له أول مبدأ له آخر ومنتهى، فحينئذ يكون محدودا، له بداية وله نهاية محددة، وهذا من صفات الممكنات. الله تعالى ليس كذلك، لذلك قال الإمام عليه السلام: وآخر بعد الأشياء بلا آخرية، ليس له بداية وليس له نهاية. ثم يقول عليه السلام: عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر. بما أن حدود الإدراك للقلب، بما أن القلب في إدراكه له حدود، وكذلك البصر هذه الحاسة لها حدود، هي تدرك، حاسة البصر تدرك الأشياء المحسوسة بحدود معينة، وكذلك التصورات الذهنية في القلب لها حدود معينة. كمال الصفات الإلوهية الآن لا تحد بحدود، وبما أن هذا الإدراك بالنسبة والتصورات الذهنية في القلب وإدراك المحسوسات من حاسة البصر، إحاطتها قدرتها محدودة، فإحاطتها محدودة، بينما كمال الصفات الألوهية ليست كذلك، ليست هي محدودة بحدود. لذلك الإمام عليه السلام يقول: الله تعالى في صفاته أعظم من أن يحاط من خلال التصورات الذهنية للقلب أو الإدراك بحاسة البصر. فكيف يدرك إذن؟ إنما إدراك وجوده من خلال الفطرة والوجدان والعقل وما دل عليه العقل، وكذلك الأدلة التي ذكرها الأنبياء والرسل وما دلت عليه الفطرة، إدراك صفات وجوده من خلال ذلك. أما أن يكون هناك إحاطة، قال الإمام أن يحاط بقلب أو بصر، إحاطة القلب أو البصر بكمال الصفات الربوبية غير ممكنة، لأن القلب والبصر في الإدراك والإحساس له قدرة محدودة، فالإحاطة لهما محدودة أيضا. وجود الله تعالى وكمال الصفات الربوبية لا تحد بحدود، لذلك هو أعظم من أن تحده التصورات الذهنية للقلب أو إدراكات حاسة البصر. ثم يرتب الإمام على هذه المعرفة: ما هي ثمرة هذه المعرفة؟ وما هي الثمار الحقيقية المطلوبة؟ وكيف يتعامل الإنسان في ضوء معرفته المذكورة التي بينها الإمام عليه السلام في تعامله مع الله تعالى؟ الإمام عليه السلام يريد أن يقول الإنسان: من أنت؟ وما قدرك تجاه قدر الله تعالى وعظمته؟ لذلك الإمام عليه السلام يقول: فإذا عرفت ذلك، أي عرفت وجود الله تعالى وأنه إله واحد وعرفته بهذه الصفات، فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره وقلة مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته إلى ربه. هل يكفي، هنا سؤال مهم، هل يكفي أن تكون حدود المعرفة التي توصل إليها من خلال ما بينه الإمام عليه السلام أن يتولد منها المعرفة المجردة والإقرار بالقلب بهذه المعرفة والوحدانية لله تعالى وصفاته، أم لا بد أن يترتب أثر على هذه المعرفة من أعمال وأفعال وسلوك ومنهج حياة ومواقف في هذه الحياة فما أراد الله تعالى؟ الإمام عليه السلام يقول: بعد أن عرفت هذه الصفات الإلهية وعليك أن تعرف قدر نفسك تجاه قدر الله تعالى، هذه المقارنة والمقايسة والمعرفة، هذه المعرفة التي ينتج عنها هذه المقارنة والمقايسة بين طبيعة الوجود البشري وطبيعة الوجود الإلهي، لا يكفي فيه أنك تعرف معرفة نظرية مجردة ويحصل منها الإقرار بالقلب لهذه المعرفة، بل لابد لهذه المقايسة والمقارنة أن يترتب عليها أثر في الحياة. أعرف قدر نفسك وأعرف قدر ربك، ثم انتقل من المعرفة إلى تطبيق ما ينبغي لك ولمثلك. الإمام عليه السلام بين ما ينبغي لمثلك أن يكون اتجاه طبيعة الوجود الإلهي. لذلك الإمام عليه السلام: فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره. صغر خطره يعني قدر هذا الإنسان أصلا هو أصل الوجود من الله تعالى، دوام الوجود من الله تعالى، كل شيء من الله تعالى، هذه الهداية، هذا التوفيق، هذه الصحة، هذه العافية، كل هذه الأمور إنما هي من الله تعالى. لا تتصور أن ما لديك إنما هو من ذاتك. إياك أن يصيبك الغرور والطغيان والعجب والاغترار بالنفس وتنسى الله تعالى وتنسى قدر نفسك، فلا تعطي لهذه المعرفة حقها من التطبيق في الحياة. لذلك الإمام عليه السلام يبين هنا ما هو مثل الإنسان، ما هي طبيعته، يقول: فافعل. بعد ملاحظة هذه العظمة والسلطنة والقدرة والقوة الإلهية والصفات الإلهية يترتب عليها الأثر العملي. بعد الأثر المعرفي الذي حصل من المعرفة لابد أنه لا يمكن في الإيمان الحقيقي، لابد أن يرتبط المعرفة العملية مع المعرفة النظرية، ولابد أن نرتب الأثر العملي ولا يكفي الإقرار بالوحدانية لله تعالى بصفاته، فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله. ما هي صفات الإنسان؟ قال في سرر خطره، سرر قدره الآن، هذا الوجود الذي هو من الله تعالى، وكل ما يعرض على هذا الوجود من قدرة وقوة وما شاكل ذلك من علم، من أداء، من مجهود، من صحة، من عافية، من رزق، كل ذلك إنما هو من الله تعالى. فأنت مثل الذرة بالنسبة إلى الكون، بل أقل من ذلك اتجاه الوجود الإلهي، في صغر خطره وقلة مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته إلى ربه. أنت في كل لحظة، لاحظوا مثلا هذا مصدر النور ويعطي النور الإنسان، كل ما هو عارض عليه إنما في أصل وجوده وفي بقاء ودوام وجوده إنما هو من الله تعالى. مجرد أن الله تعالى يقطع هذا الارتباط، ليس في أصل الوجود فقط، بل في صحتك، في عافيتك، في علمك، في هدايتك، في قدراتك، في كل ما يتعلق بك، إنما الله تعالى قد يقول قائل هذا الإنسان بجهده، نعم هو أعطاك القدرة وأعطاك السبل والأسباب للوصول إلى هذه النتائج، ولكن أصل القدرة إنما هي من الله تعالى ودوامها من الله تعالى. بتعبير آخر بسيط، نحن لا شيء تجاه الله تعالى. وعلى الإنسان أولا أن تتحقق لديه هذه الأمور حتى يمكن يصل إلى النتيجة التي أرادها الإمام عليه السلام. ما هي النتيجة؟ فافعل. ما هو الفعل الذي يريده الإمام عليه السلام؟ ما هي الآثار العملية؟ قال في طلب طاعته أولا، والخشية من عقوبته، والشفقة من سخطه. لابد الإنسان أن يعرف أولا، ثم أن يستحضر هذه المعرفة دائما. المشكلة الأساسية أن الكثير لديه هذه المعرفة، ولكنه إما أنه ينسى أو يكون في غفلة أو تغافل عن طبيعة هذا الارتباط والمقايسة والمقارنة بين طبيعة الوجود البشري وطبيعة الوجود الإلهي، أو تحجبه الأهواء والشهوات وحب الدنيا فينسى طبيعة هذا الارتباط وطبيعة هذه المقارنة والمقايسة. قد هو يعرف ولكن يطرأ على هذه المعرفة النسيان، الغفلة، التغافل، حجب الأهواء والشهوات وحب الدنيا والكثير من الأمور الأخرى التي تحجبه عن أن يستحضر طبيعة هذه المقارنة والمقايسة، فلا يرتب عليها الأثر المطلوب، الأثر العملي، فربما يصيبه الطغيان والعجب والغرور والبطش والظلم والتجاوز على الآخرين. هذه كلها ناتجة من الغفلة عن طبيعة هذه المقايسة والمقارنة بين طبيعة الوجود البشري وطبيعة الوجود الإلهي. لذلك الإمام عليه السلام يقول حينما تحصل على هذه المعرفة، استحضر دائما، حاول أن لا تنسى، دائما حاول أن تستحضر طبيعة هذه العلاقة، حينئذ سيبقى هذا الارتباط بينك وبين الله تعالى قويا، وكلما نسيت شيئا من طبيعة هذا الارتباط ضعف الارتباط بينك وبين الله تعالى، ضعفت الطاعة لديك وقويت جوانب المعصية وغيرها من هذه الأمور. لذلك الإمام عليه السلام يقول فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك، ثم يبين هذه الصفات بالنسبة للإنسان، ثم ما هو الأثر العملي، طلب الطاعة، لأن من حق الخالق بهذه الصفات على المخلوق الذي هو بهذه الصفات، الذي هو دائم الاحتياج ودائم الفقر إلى الله تعالى، كما بينا في مسألة الارتباط بين الوجود الإلهي والوجود البشر، ليس فقط كما في مصدر الإنارة، إنما هذا من باب تقريب المعنى العقلي في أصل هذه الإنارة المتولدة من مصدر النور، إنما هي من خلال ارتباطه بالمصدر، قطع هذا الارتباط يؤدي إلى قطع أصل الوجود للنور. ولكن الإنسان في أصل وجوده وفي ما يعرض عليه من هذه الأمور، هذه الارتباطات الكثيرة كلها إفاضة دوامها وبقائها واستمرارها إنما هو من الله تعالى. دائما تذكر ذلك، فاحذر من الوقوع في هذه الأمور التي هي من مهلكات الإنسان في طلب طاعته والخشية من عقوبته والشفقة من سخطه. من الآثار العملية هو دوام الطاعة، فالخوف والخشية من عقوبة الله تعالى ومن سخطه، ثم يأتي بعد ذلك إلى ما يعتري بعض أفراد البشر من الاعتراضات على المنهج الإلهي الذي هنا النقطة الذي يأتي أحيانا من الغرور والاعتداد والعجب بالنفس. أحيانا إنسان لديه شيء من العلم والقدرة وغير ذلك يعترض على شيء من الأحكام الإلهية والمنهج الإلهي، فيتساءل وينكر أن بعض الأوامر الإلهية والأحكام الإلهية والشرائع الإلهية ينكر ما فيها من سر ومصلحة وحكمة، ويعترض على أصل هذا الحكم وهذا التشريع وهذا المنهج بسبب هذا الغرور الذي أصابه. الإمام عليه السلام يقول لا، بعد أن آمنت بهذه الصفات الإلهية فإنه لا يأمر إلا بكل ما هو حسن وما فيه مصلحة وحكمة لك، فإن لم يظهر ويتضح لك السر والحكمة والمصلحة فيما أمر به فحينئذ لا يكون لديك الاعتراض، بل لا بد من التسليم في ضوء ما عرفته عن الله تعالى، لأنه لا يأمر إلا بكل ما هو حسن. وإذا نهاك عن شيء لا تعترض ولا تقول لماذا نهى عن هذا الشيء، ما هي المصلحة، ما هي المفسدة في هذا الأمر الذي نهى عنه حتى جاء النهي عنه. فإن الله تعالى في ضوء معرفتك بتلك الصفات لا يأمر إلا بكل ما هو حسن ولا ينهى إلا عن كل ما هو قبيح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن نفعل كما ينبغي لمثلنا أن يفعله، ونحن نتصل بهذه الصفات تجاه ما لدى الله تعالى ما عنده من الصفات الإلوهية، وأن يوفقنا لذلك، أنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.